ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سمعنا قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. فمن سمات وصفات وسمت المؤمن أنه مهدي إلى، لا أقول إلى القول الطيب، ولكن إلى الطيب من القول. فكأنه قبل أن يتكلم يختار أطايب الكلام، ويتخير من بين الأطايب أطيبها وأحسنها. ولذا ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تكلم تفكر، يستر ينصح ويستر، والمنافق قلبه من وراء لسانه، ينشر ويفضح. وأريد أن أنبه، ونحن قريب عهد بالحج، وجاءت أسئلة عن الحج، وجاء سؤال: ما هو الحج المبرور؟ وتكرر هذا السؤال أكثر من مرة. أريد أن أربط الحج المبرور بهذه الآية، إذ ثبت عند أحمد في المسند، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وغيرهم في حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فيا من يسر الله لك الحج، احرص على الكرم وعلى الإطعام في الحج. فالحج المبرور الوارد فضله في كثير من النصوص، كما ثبت مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل له: ثم أي؟ فقال: الجهاد في سبيل الله. ثم قيل له: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور. بل الحج المبرور في حق النساء خاصة أفضل من الجهاد في سبيل الله، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إنا نرى أن أفضل الأعمال الجهاد، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: لا، لكنا عمل أفضل من الجهاد، الحج المبرور. لكنا أي أنتن أيتها النساء، لكنا عمل أفضل من الجهاد، الحج المبرور. وثبت عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليست للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، وليست للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو الحج الذي يكون على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج، والحديث عند مسلم في صحيحه من حديث جابر لما ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. فالحج المبرور أولا أن يكون على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن لا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، ثالثا أن لا يقع الحاج في المحذور فيما منع منه من المحذورات، ورابعا من سمات الحج المبرور طيب الكلام، طيب الكلام وإطعام الطعام، بر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فالحج بره أن يتعدى الخير إلى الغير بالإرشاد والتعليم والحلم والصبر، وأن تختار وأن تتكلم مع الحجيج، أن تختار أطايب الكلام، وأن تطعم أطايب الطعام. فأطايب الكلام طعام النفس، وأطايب الطعام طعام البدن. فبر الحج إطعام الطعام وبر الكلام. وأنا أقول أن الإنسان إن أردت أن تعرف هل هو بعافية أم لا، اليوم في المختبرات الأطباء يأخذون عينة من الدم، لأن الدم منتشر من أعلى البدن، من أعلى الرأس إلى أسفل البدن، فتأخذ هذه العينة وتوضع في المختبر ويعرف هذا الإنسان هل هو سليم أم مريض أم ما شابه. أنا أقول المعيار الذي تعرف فيه هذه الأمة هل هي بعافية أم لا، العينة العشوائية التي تؤخذ من جميع أطراف بلادها. فإن أردت أن تعرف المسلمين وحالهم وحاجتهم، وأن تشخص داءهم، وأن تتعرف على ما يحتاجون إليه، فانظر إلى الحج. فموسم الحج ترى فيه عينة عشوائية من جميع بلاد المسلمين، والذي يحج ويفحص حال الحجيج وينظر إليهم يعلم علم اليقين كم هم بحاجة إلى دعاء. أولا كم هم بحاجة إلى الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن الآفة في المسلمين ولا سيما هذه الأيام في الجهل، في الجهل. فتراه يصنع ما طلب منه، أقول يصنع ولا أقول يفعل، يصنع ما طلب منه تكلفا، وترى أن موسم الحج وموسم العمرة ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان أعلى جرعة عالية، أعلى من مستوى المؤمنين الإيماني. فترى التناقضات، تراهم على عدة هيئات، تراهم في حال فيه خضوع وسكون وخشوع وابتهال وخضوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتراهم في حال آخر يتعادون، ولو جاز لواحد منهم في رمي الجمار أو في بعض مواطن الزحام أن يدوس أخاه وأن يقتله لما فعل. فترى فيهم خير الخير وشر الشر. وما سبب ذلك إلا لأنهم وضعوا في موطن الموسم والحج أعلى منهم. مطلب عزيز قل، لا أقول من يحققه، قل أن يعود، فرصة قل أن تعود للمسلم، ولا سيما من يسر الله له الحج، أن يطمح ويطمع بأن يكون حجه حجا مبرورا. ومن علامات الحج المبرور إن عاد بعد الحج أو قبل أن يبدأ بالحج أن يعيد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يعيد الأمانات إلى أصحابها، وإن أساء لأحد أن يستسمحهم وأن يدعو لهم. ومن علامات الحج المبرور بعد الفراغ منه أن يتحول الحاج بعد حجه من الحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن، فإن يفعل كان يفعل شيئا حسنا فيعود فيفعل الأحسن منه، وإن كان يفعل أمرا سيئا فإنه يتحول إلى الأمر الحسن. فالحج المبرور يفتح على صاحبه بعد أدائه أبواب خير. فالحج المبرور حج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومتى كيف يرجع الإنسان يوم ولدته أمه؟ يرجع ولا ذنب له. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبسط النبي يده فقبض عمرو يده، فقال عمرو: أشترط يا رسول الله؟ قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي، يعني ما مضى في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج يهدم ما قبله، يهدم كل العمل الذي يسبقه، ولا سيما إن كان الحج مبرورا. فالمؤمن في سائر حياته صفته وسمته وهدوء إلى الطيب من القول، وفي الحج خاصة بحاجة لأن من لم يكن هذا حاله أن يتصنع بأن لا يتكلم إلا الكلمة الطيبة. بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فقبيح بالحاج، قبيح بالمسلم أن تخرج منه الكلمة النابية والكلمة المؤذية، لكن قبيح ثم قبيح ثم قبيح أن تخرج الكلمة النابية لوفد من وفود الله. فالعمار والحجاج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحاج والمعتمر من وفد الله سبحانه وتعالى. ولذا يا من يمن الله عليك بالحج احرص على لسانك، تمر عليك لحظات صعبة، وقد يرى في بعض الإنسان في بعض اللحظات أشياء شديدة، ولكن من يسر الله له الخير ومن رزقه الله تعالى معرفة بر الحج وأن من بر الحج أطيب الكلام فإنه يمسك لسانه. ومن أطيب طيب الكلام ولسيما في حق طلبة العلم أن يرشدوا الناس للخير وأن يعلموهم برفق ولين وأسلوب حسن، أن يعلموهم. ومن رزقه الله عز وجل فقها في الحج أن ينشر هذا الفقه. فالحجيج أحوج ما يحتاجون إليه في الحج، يحتاجون إلى من يرشدهم وإلى من يعلمهم وإلى من يبصرهم. فهذا كله من أطايب الكلام، وهذا كله يدخل في الحج المبرور. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أخ يقول: شيخنا الفاضل، هل على من حج أضحية إذا كان هو صاحب البيت؟ ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه ببقرة. فالحاج ليس عليه أضحية وجوبا، لكن إن ضحى فلا حرج، إن ضحى عن أهل بيته الحاج فلا حرج. ممكن أن يذبح نسك الحج إذا حج قارنا أو متمتعا، يجب عليه أن يذبح نسك الحج وهي غير الأضحية، لكن يمكنه أيضا أن يوكل، ولا سيما إن كان ذا يسار وذا سعة في المال، أن يوكل أهل بيته في غيابه أن يذبحوا أضحية. سؤالان في الأموال: متقاربان متشابهان، أعمل في محل وصاحبه يعطيني مالا لأنفق عليه، فأخذ جزءا من هذا المال وأجعله دينا علي وأسده كلما استطعت وذلك لحاجتي، فهل يجوز ذلك؟ سؤال آخر، أنا إمام مسجد وأقوم كل أسبوع بجمع مبلغ من المال من الناس لسد احتياجات المسجد، وقد جمعت مبلغا وكنت محتاجا للمال فصرفت هذا المال لسد احتياجاتي، وبعدما تيسر الحال كان المسجد محتاجا للإصلاح في سكن الإمام، فهل يجوز لي أن أدفع المبلغ في إصلاح سكن المسجد؟ لا يجوز لمن استؤمن على مال أن يخونه، ولا يجوز إن لمن يعمل عند أحد وأعطاه مالا للمحل أن يتصرف فيه إلا بإذن من صاحبه. وأما المسجد فلا يجوز للإمام أن يتصرف في مال المسجد لخاصة نفسه، وهذا باب شر يفتح شرا. وآفة المشايخ تدرون ما هي؟ آفة المتدينين تدرون ما هي؟ السعة في التوسع، السعة في التأويل، السعة في التأول. الشيطان يفتح عليهم ويدخل عليهم من باب يتوسعون في موضوع التأويل، فالشيطان يبقي يعني يوسع لك الأمور وتقول أفعل وأفعل ولعلك تقصر وأنت على خطر في هذه الحالة. لا يجوز لأحد أن يستخدم مال آخر إلا بإذن منه، والمال الوقف لا يجوز أن يصرف في المصالح الخاصة إلا بإذن القائمين عليه، إن قرروا أن ينفق شيء لإصلاح ما يخص الإمام فهذا ليس القرار بيد الإمام، القرار بيد الجهة التي قد أوقفتها أو ولتها الأوقاف في أن تفعل ذلك. اليوم كثير من المساجد يجمعون أموال وتعطى للأئمة، وهذا خطأ. الإمام يعطى راتب من الجهات التي عينته، ولا ينبغي الإمام أن يعطى من المال الذي يجمع ويقال للناس هذا مال لإيش؟ لإعمار المسجد، ثم إعمار المسجد يعطى لمن؟ يعطى للإمام، والإمام يكون لبقا أو يكون يعني له علاقات حسنة وطيبة مع الناس، فهذه أيضا هذه الأمور لا تشرع ولا تجوز. ما حكم المبيت في منى يوم التروية؟ جماهير أهل العلم يرون أن المبيت في منى يوم التروية سنة، وهي وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أوجبه قال لتأخذوا عني مناسككم وقد فعل ذلك، ولكن يعني القول بالسنية أوجه وأقعد والله تعالى أعلم. وإلا صلوا كما رأيتموني أصلي، تكون الصلاة كلها من أولها إلى آخرها كلها من الأركان أو من الواجبات، وليس الأمر كذلك. أخ يسأل يقول بالنسبة للرافضي هل تجوز مناكحته؟ الرافضي أقل الأقوال فيه أنه مبتدئ، وقد ثبت عن الفضيل بن عياض والشافعي رحمهم الله أنهما قالا من زوج موليته، أي من تحت ولايته، من زوج موليته لمبتدع فقد قطع رحمها. الذي يزوج من تحت ولايته لمبتدع لا يطيق أن يراه. أنت هل تستطيع إن كانت ابنتك أو أختك تحت ولايتك وزوجتها لرافضي فتحتاج أن الشرع يوجب عليك أن تصلها، فهل تأذن لنفسك أو هل تسمح لك نفسك أن تزور رجلا يشتم أبا بكر وعمر؟ هل هذا يعني أن تقبله لنفسك؟ فكيف تزوج ابنتك أو أختك لرافضي؟ والروافض ولا سيما بعد مهنة العراق فك الله أسرها كثروا في هذه البلاد، وأخبرني غير واحد أنهم أن الناس يزوجون الروافض والشيعة في هذا البلد، وهذا أمر خطير جدا. فالشيعي لا يزوج، الرافضي لا يزوج، لا يزوج البتة لأنه مبتدع. والروافض لهم مذاهب في التمتع بالنساء تجعل موليتك تدخل في باب الحرام، هذا على القول بأنه في دائرة الإسلام وفي دائرة الابتداع، فالرافضي مثلا ليست عنده الأربع حصرا، يعني الرافضي يجوز لنفسه أن ينكح ما بعد الأربع، والرافضي يجوز للمرأة، يجوز الاستمتاع بالمرأة من الدبر. الروافض عندهم إتيان المرأة من الدبر حلال، ويجوز نكاح المتعة ولا تدري كيف يتزوج هذه المرأة. فالذي يزوج الرافضي فهو على خطر، يوقع موليته في الإثم، والمرأة تتأثر. حتى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المرأة إن ارتد زوجها يقتل الزوج، قال وهي لا تقتل وإنما تحبس حتى تعود. وقال أبو حنيفة رحمه الله ما رأينا أحدا في تاريخ الإسلام ارتد إلا وارتدت زوجته معه في تاريخ الإسلام. قال فلماذا نقتلها وقد خلقها الله تعالى متقلبة القلب؟ فخلقه وأمره، هذا له الخلق والأمر، خلقه وأمره متناسبان. المرأة أحب الناس إليها، زوجها بمجرد أن يكتب الكتاب عليها تعيش عند بين إخوانها وبين أهلها سنوات طوال، يأتي واحد يكتب الكتاب تصبح هذا الإنسان أحب الناس إليها، أحب من أبيها وأحب من أخيها. هكذا خلقها الله تعالى، تطلق تصبح هذا الرجل أبغض الناس إليها، تزوج لآخر يصبح هذا الرجل أحب الناس إليها، خلقها الله هكذا. فشرعه وأمره أمران متناسبان، ألا له الخلق والأمر. فالمرأة هذه لما يتزوجها الرافضي تحب الرافضي ويحبها وتتأثر به، تنقذ هذه العدوى وهذا الفيروس الذي عندها، الذي عند زوجها ينقل إليها مصائب. وقد أفتى غير واحد من علمائنا السابقين بمنع نكاح الرافضة، وأقدم من علمت بالتنصيص على المنع الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. أخ يسأل ما حكم أكل لحم الضبع؟ لحم الضبع عند جماهير أهل العلم المنع، لأن له ناب ويصيد بنابه. وهنالك حديث في مسند الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال الضبع صيد. ومن المحدثين من يضعف الحديث مرفوعا ويصححه موقوفا، وسواء صح مرفوعا أو موقوفا فقد دل هذا القول على أن الضبع حلال. الضبع صيد، وهو خصوص يخرج الحديث من عموم النهي، كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فالضبع مخصوص من هذا العموم، درج عند عوام أهل بلادنا أن الضبع شق الأيمن حلال وشق الأيسر حرام، فهذه خرافات ما أنزل الله بهم سلطان. فالضبع صيد، فانفرد الإمام أحمد عن سائر إخوانه الفقهاء بجواز حل أكل الضبع فقط. الإمام أحمد يقول بالحل، والدليل على قوله والله تعالى أعلم. بعض أهل العلم يقول إن المفروض على طالب العلم عند ذهابه للدرس أن ينوي أن ذهابه أولا للصلاة ثم للدرس، فهل من تعليق؟ هذا قائم على موضوع الشركة في النية، تشريك في النية. وقلنا أكثر من مرة أنه يجوز للعبد أن ينوي أكثر من نية، فيجوز للعبد أن ينوي أنه يذهب للمسجد ويتعلم، وأنه مرابط من صلاة لصلاة، لا سيما إذا كان الدرس بعد صلاة تعقبها صلاة، كأن يكون الدرس بين المغرب والعشاء. فهذه كلها أجور محسوبة مكتوبة عند طالب العلم وللمدرس أيضا. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا النوايا الصالحة. فلا تعارض، لا تعارض بين هذه النوايا أبدا. في الأسئلة من أنا أجيب على أسئلة درس صحيح مسلم حقيقة في هذا اللقاء، أحد الإخوة يقول الحديث لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم لا يعود إليه إلا منافق، هل هذا خاص بالمسجد النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا؟ الجواب لا. في الدلالات المسجد مفهوم لقب، بمفهوم اللقب لا معنى له، فهذا ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام في جميع المساجد. وقلنا مفهوم اللقب أن يعلق الحكم باسم، والأحكام تتعلق بالأسماء، كقول الله تعالى محمد رسول الله، فيقول محمد رسول الله، إذا عيسى ليس رسول الله، لا ليس هذا صحيح. فإذا علق الحكم باسم فتعلق الحكم بالاسم لا معنى له، يعني بمعنى ليس فيه خصوصية، بمعنى أن دلالة المفهوم دلالة ليست متعلقة به، لا تعلق لدلالة المفهوم بالاسم. ولذا الحديث لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم لا يعود له إلا منافق لا يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو لا يقصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو عام في جميع المساجد. السؤال المكرور الذي تكرر كثيرا لكن في مثل هذا الموسم لا بد منه، هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في الشتاء؟ إذا أديت الجمعة في وقت الظهر جاز الجمع، وإن أديت في وقتها الخاص بها قبل أذان الظهر لا يجوز الجمع مع العصر. وكان شيخنا الألباني يرجح جواز جمع الجمعة مع العصر، وهذا مذهب الشافعية، ومن يمنع جماع جواز الجمعة مع العصر لا دليل له، والله تعالى أعلم. هل يجوز للأجنبي غير المسلم أن يدخل المسجد؟ لا حرج، إن دخل الكافر المسجد ليسمع كلام الله ليتفقه ليتعلم فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في مسند أحمد من حديث جبير بن مطعم أنه دخل ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أخ له وقع أسيرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فما أتمها حتى خرج وأسلم، فدل هذا الحديث على جواز دخول المشرك المسجد، والله تعالى أعلم. امرأة تريد أن تحج وليس لها محرم غير زوجها العاجز المشلول، وتريد أن تقضي الفريضة، هل تذهب إلى الحج مع نساء؟ الأصل في الإنسان والتوفيق بيد الله جل في علاه أن ينتبه وأن يستشرف الواجبات عليه من صغره، يعني امرأة أهلها قلة، امرأة انظروا إلى الفقه ما أجمله وما أهنأه وما أمره، امرأة تعيش في ديار غير ديارها أهلها قلة يخشى أن يطرأ عليها شيء تحتاج النساء، تلح على زوجها في أن ترضع أولاد غيرها، يترتب على هذا أن يصبح لها إيش؟ أهل، وهذا من الفهم والفقه والحاجة. فامرأة ليس لها إلا زوجها، تنظر إلى أولاد أخيها أولاد أختها، تؤلفهم على الهداية، تطمع أن يكون واحد منهم، هي يعني تضع عينها على واحد كما يضع أهل الدنيا أعينهم على شيء ليحصلوه، تضع عينها على واحد من المحارم ولو كان بعيدا، تراه شابا تتألفه يعني تتحبب إليه، حتى يمكن أن يسافر معها في حج في عمرة وما شابه. فالإنسان الموفق يعني يؤدي الواجب، وأيضا ينتبه إلى مقدمات الواجب، وينتبه إلى الأشياء التي تعين على أداء الواجب. فالمرأة لا يجوز لها شرعا أن تذهب وأن تسافر إلا مع محرم، فإن لم تجد فلا شيء عليها، لكن الإنسان الموفق الحريص يجد، الحرير تجد. أما زمرة النساء فقد رخص الشافعية بذلك، وظاهر الأحاديث على خلافه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لما رأى عائشة تبكي فقال لها لماذا تبكين؟ فقالت يا رسول الله الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بعمرة دون حج. فقال النبي لعبد الرحمن خذ أختك واجعلها تعتمر. فطلب من عائشة أن يكون معها محرم، وفي الصحيحين لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالأصل في المرأة ألا تنتقل من بلد لبلد بسفر سواء كان طويلا أم قصيرا إلا مع محرم، والله تعالى أعلم. عفوا، أيوة، الأصل في المرأة أن ترضع حتى يعني ترضع الصغير. الأصل المرأة الذي أشرت الكلام الذي أشرت إليه سابقا أن ترضع الصغير، ورضع الصغير يلقم الثدي. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما نشز اللحم، ما نشز العظم وفتق اللحم، يعني الحليب الذي يؤثر في تنشئة الولد، ويكون ذلك في الحولين في السنتين، في أولى السنتين أو في السنتين الأوليين من حياة الولد. أما إن وقعت ضرورة لإرضاع من هو أكبر من سنة ممن هو أكبر من السنتين، فقبل الرضاعة تكون هذه المرأة عورة عليه، فلا يجوز أن تلقمه ثديها، وإنما تسكب الحليب في إناء ويشربه، وهذا يكون عند الحاجة والحاجة الملحة. وهذا مذهب ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وعليه الدليل والله أعلم. أخ يقول كيف يجعل المسلم قلبه كالمرأة يعكس بها الشبه كما أوصى شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم عليهم وعليك رحمة الله، مع أن المسلم لا يملك قلبه. المسلم يملك مقدمات القلب، وكما قالوا قديما القلوب كالآنية إذا امتلأت خرج منها الهوى، فإن فرغت امتلأت بالهوى، وأشد أثر على القلب وفساده الهوى. والعبد المريض أو الميت الذي يلعب به هوى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب شربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء وأسود مجفي كالكوز مجفيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالقلب في هذا الحديث إشارة إلى أن القلب الحي يعرف المعروف وينكر المنكر، وأن القلب الميت يلعب به هوى. فإن قال لك يا رجل حرام عليك بهوى إلا ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هوى، فيجعل الدين إيش؟ سلاحا له، سلاحا لهواه، يتستر وراء الدين بإعمال الهوى، وهذه مصيبة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. القلب المؤمن قلب مليء بتعظيم الله جل في علاه، فكلما ازداد تعظيم الله في القلب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إشارة إلى أن القلب فيه حياة وفيه تقوى وفيه سراج. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وفي المصنف عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب فيه سراج يزهر، قلب مليء بالنور، وقلب غلف وهو قلب الكافر، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب؟ وهذا القلب الذي تمده مادتان سماه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: القلب المصفح، قلب تمده مادتان، كالبقلة يمد بالماء، وكالقرحة يمد بالدم والقيح، فهو لأيهما غلب؟ فالقلب حتى يعكس الشبهة يحتاج أن يكون مليئا بالتوحيد، سليما من الشرك، مليئا بالطاعة، سليما من المعصية، مليئا بالسنة، سليما من البدعة. وهذا هو المراد بقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيش سليم؟ إيش يعني سليم؟ سليم، سليم من الشرك، مليء بالتوحيد، سليم من البدع، مليء بالسنن، سليم من المعاصي، مليء بالطاعات. فالقلب حتى يعكس الشبهة لابد أن يكون في حياة، أن يكون بعيدا عن الموت أو المرض. الناس ثلاثة أقسام: سليم، معافى، ميت، مريض. والقلوب كذلك، القلوب كذلك، في قلوب ميتة صلى الله العافية، يوجد قلوب مريضة وعلامة مرضها القسوة، وعلامة مرضها تمكن الشهوة أو شبهة منها. فهذه هذا التمكن لابد أن يظهر أثر له في الحياة. والقلب الحي مباشرة كما في البدن يوجد مانع يقاوم المرض، فالقلب الحي فيه مانع يقاوم الشهوة ويقاوم الشبهة. فكيف نجعل قلوبنا تعكس الشبهة؟ بأن يحيا الحياة الإيمانية، الاستجابة لله ورسوله. ومن أحكم البدايات سلمت له النهايات. والقلب كالبحيرة، والبحيرة تمد بجداول، فإن كان ما في هذه الجداول طيبا كان ما في هذه البحيرة طيبا، وإن كان ما في هذه الجداول خبيثا كان ما في هذه البحيرة خبيثا. وجداول القلب النظر، سمع، الجوف، طعام له أثر على القلب، والكلام له أثر على القلب. فإذا طيبت هذه الأشياء قامت حياة في القلب، أبعدت الشبهة والشهوة. وإن خبثت هذه المداخل استقر في هذه البحيرة شيء خبيث، فإن جاءت الشهوة أو الشبهة استقرت. فالمؤمن يحكم بداياته، وخير الإحكام الإخلاص. وإن كنا نتكلم مع عوام الناس ونركز كثيرا على الاتباع لوجود البدع وعدم التركيز على السنن، فإننا بحاجة لأن نتكلم مع إخواننا وأحبائنا من طلبة العلم على ضرورة الإخلاص. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى وهو ملتزم للسنة فيتولد عن ذلك خير عظيم. وخير الخير أن يحصل الإنسان من كل شر، فالسنة تقي من البدعة بإذن الله، والإخلاص يقي من الشهوة، فيبقى الإنسان في دائرة الخير. ومتى أخذ الإنسان في طريق الخير فإن الخير الحسنات لها أخوات والسيئات لها أخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والتوفيق للجميع. بعض الخطباء يقول على المنبر، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه العبارة خطأ، قال الله بعد أعوذ بالله من الرجيم، فكأن الذي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من؟ الله، وهذا خطأ ما يجوز. قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى. فرق بين أن تقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلامك يوهم أن الذي قد تعوذ هو الله، وهذا يستحيل في حق الله، وإنما أنت تتعوذ يا عبد الله بالله وتلجأ إليه من شر وشرك هذا الشيطان، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى، أما أن تقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه مقولة ليست بصحيحة. في حديث أنس عندما سئل عن الأكل واقفا قال ذلك شر، هل هذا له حكم الرافع؟ لا. أنس في صحيح مسلم يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، وفي رواية مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، فقيل له، قيل لأنس الأكل، يعني النبي نهى عن، نهى في رواية وفي رواية زجر عن شرب قائمة، فقيل لأنس فالأكل، طب هذا الطعام هذا الشراب فالأكل، فقال أنس من كيسه ومن فهمه قال ذلك شر، ذلك شر، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إن سئل على إثر حديث أو سئل عن غريب أو ما شابه فقوله ليس له حكم الرفع. متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع؟ في حالتين، الصحابي قوله له حكم الرفع في حالتين، الحالة الأولى في أسباب النزول، لأنه يستحيل في سبب النزول وقد نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال الصحابي شيئا ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ذكر سبب نزول، فإيش هذا؟ هذا قطعا له حكم الرفع، لأن القرآن على قلب من أنزل؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ملابسات هذه الآية وسبب نزولها، فعلى أقل الأقوال هو تقرير. وقد ذكر بعض المحدثين كالحاكم في المعرفة وغيره أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وهذا خطأ. ابن عباس له كلام والصحابة، وابن مسعود له كلام، وعائشة لها كلام، والصحابة بالجملة لهم كلام، جمعه أكثر من جمع التفسير بالمأثور العلامة السيوطي في كتابه الدر المنثور. والدر المنثور أصله كتاب عظيم، يا ريتنا نجده، ولو وجدناه لفرحنا شديدا. أصل كتاب الدر المنثور ترجمان القرآن، وترجمان القرآن هو الدر المنثور مسندا، ذكر فيه أسانيد الأقوال التي ذكرها في الدر المنثور، ولكننا فيما نعلم الترجمان هذا مفقود، لا نعلم له أثرا ولم نجد له نسخ خطية بعد بحث شديد، وما ندري، وما ندري، لعل الله عز وجل ييسر. لكن الشاهد أن الصحابي إن قال تفسير كلمة، عمر أو أبو بكر لما ذكر وفاكهته وأب قال ما أب، قال إن هذا تكلف ما علم، بديع بن عباس يقول ما علمتها حتى سمعت الشاعر العربي يقول، فهذه كلمة غريبة. فتفسير ابن عباس أو ابن مسعود لغريب القرآن ليس له حكم الرفع، لكن أقوال الصحابة فيما يخص سبب النزول هذا له حكم الرفع. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي، فيما لا يمكن أن يجتهد وأن ينتزع من خلال الفهم، فهذا له حكم الرفع كأقوال الصحابة في الجنة والنار وأشراط الساعة وعذاب القبر. فهذه الأقوال كلها لها حكم الرفع، إلا إن علم أن هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل، فهذه أمور مغيبة غيبية، إذا عرف أنه يأخذ بني إسرائيل يحتمل أن يكون قد نقلها عن كتب من قبلنا، فحينئذ إن جاء الاحتمال سقط الاستدلال، فحينئذ وجود هذا الاحتمال لا نجعل كلامه له حكم الرفع. من من الصحابة كان يأخذ عن بني إسرائيل؟ من كان يهوديا فأسلم، من كان يهوديا فأسلم، مثل الله بن سلام. الله بن سلام يقول أول ما وقعت عيني على رسول الله لما دخل المدينة وهو في بيت أبي أيوب الأنصاري، قال فمررت وجدت الناس قد تجمعوا عليه، اجتمعوا عليه، فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، قال فعلمت أنه أن وجهه ليس وجه كذاب، مجرد ما وقعت عيني علي علمت أنه مسلم أنه نبي. فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فجاء حمر وفد من حبور من أحبار يهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر اليهود وحقيقتهم من المسلمين، وهو حديث عهد القدوم في المدينة، وهذا من إلهام الله وتوفيق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل أفعاله صلى الله عليه وسلم موفقة، فأراد أن يعلم المسلمين درسا عمليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبار يهود ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حقيقتهم لأمته، قال وكان يخشى على دعوته من يهود أهل مكر، قال ماذا تقولون لو قلت لكم أسلم؟ قالوا معاذ الله أن يسلم. قال اخرج عليهم يا عبد الله، لما رأهم اختبأ، خرج عليهم يا عبد الله. خرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الشهادة قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال شرنا وابن شرنا وأخبثنا وابن أخبثنا. درس عملي هادئ لبيان حقيقة اليهود. فالصحابي الذي أخذ عن بني إسرائيل كلام عبد الله بن سلام في الجنة والنار وشرط الساعة لا، ليس له حكم الرفع. الصحابي الذي وقعت له كتب الأمم السابقة كعبد الله بن عمرو بن العاص في أجنادين وقعت له صحف بني إسرائيل، فكلام عبد الله بن عمرو بن العاص في أشراط الساعة وفي الجنة والنار ليس له حكم الرفع، لأنه أخذ عن صحف بني إسرائيل. الصحابي الذي لم يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل فقوله في الغيبيات والأمور التي لا تحتمل الاجتهاد أقواله لها حكم الرفع. فقول أنس لما سئل عن الأكل قال ذلك شر، هذا منه اجتهاد منه. أخ يسأل عن كتاب التعليقات الجياد لشيخنا الألباني رحمه الله فيقول هل طبع؟ وإذا لم يكن طبع فمتى؟ لم يبقى من تعليقات الجياد إلا أوراق يسيرة جدا معدودة، فالكتاب ضائع فلا يتصور أن يطبع أصلا، والشيخ كان يقول لعله في كثرة التنقل يعني ضاع مني ولا أدري أين ضاع. فالباقي عند الشيخ من الكتاب ورقات قليلة معدودة لا تصلح لأن تطبع. أخ يقول بارك الله فيك، ما قولكم في من يقول إن الرجل إذا حج وهو تارك للصلاة لا يقبل حجه ولا يؤجر عليه في الآخرة؟ هذا القول بناء على أن تارك الصلاة إيش؟ فاسق ولا كافر؟ كافر، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. الكافر من كفر وكفر الشيء غطاه، والمزارع يسمى كافر لأنه يغطي البذرة في الأرض، والفاسق من فسقة، والعرب تقول فسقت الحية من جحرها أي خرجت، فكل خروج فسق، لكن ليس كل خروج كفر، وكل كفر خروج، فكل كفر فسق وليس كل فسق كفر. كل من كفر خرج عن شرع الله، وليس كل من خرج عن شرع الله كفر، فكل فسق كل كفر فسوق وليس كل فسوق كفر. الإنسان الذي يحج يصلي ولا لا يصلي؟ الأصل في الحاج أن يزداد إقباله على الخير، لكن لو حج ثم ترك الصلاة فمن يكفر تارك الصلاة تكاسلا يقول بطل حجه، يقول خلاص هذا الرجل نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية إن مات وهو على هذا الحال كفر. لكن الصواب أن تارك الصلاة تكاسلا ليس الكافر، ولكن هذا الذي قد حج وفذاق طعم الإيمان وترك الصلاة فهو على خطر عظيم. ما هي أفضل كتب تفسير القرآن الكريم؟ كتب التفسير أشكال، ويحتاج طالب العلم في البدايات منها إلى ما لا يحتاجه في النهايات. فطالب العلم المبتدئ يحتاج إلى تفسير موجزة، ثم بعد ذلك طالب العلم يحتاج إلى التفسير الذي يقوي توجهه وتخصصه. فيبدأ طالب العلم بتفسير الشيخ السعدي مثلا أو الزبدة، يقرأ ورده اليومي وينظر في أحد هذين التفسيرين، فإن مر على هذين التفسيرين واستحضر الغريب والمعاني الجملية المجملة للآيات يبقى هو طالب علم. طالب العلم الذي أتقن علم الحديث ويعرف مصطلحاته للحديث أحسن تفسير له وأنفع تفسير وأبرك تفسير تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير من التفسير القوية الرائعة التي تحتوي كنوزا جمة. لكن يحتاج الإنسان حتى يصل لتفسير ابن كثير أن تكون عنده إلمامة جيدة بعلم الحديث، لأنه كثير ذكر الحديث والآثار. تفسير ابن كثير الخير فيه أن نصيب العصمة منه كبير، إذ أقامه على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين. والتفسير الاستنباط مرحلة متأخرة ما ينبغي أن تكون هي المبتدئة. الأصل في الإنسان لما يبدأ بالمأثور. طالب العلم إن توجه للحديث وفهم الحديث يتوسع من ابن كثير يذهب لابن جرير. ابن جرير كبير لكن ابن جرير يسير. يوجد بعض الأسانيد في ابن جرير، وتفسير ابن جرير هو أصل تفسير ابن كثير. يوجد بعض الأسانيد في تفسير ابن جرير كرره الإمام ابن جرير أكثر من 4000 مرة سند واحد. يعني أخيرا تفسير ابن جرير مثل كتاب جزء حديثي في قرابة 1000 إسناد لكثرة التكرار فيه. ومن بديع صنيع الإمام المحدث أحمد شاكر رحمه الله أنه جرد أسانيد تفسير ابن جرير، فأسانيد ابن عباس معدودة وهي على درجات، وأسانيد تفسير ابن مسعود معدودة وهكذا. ومن أبدع من نقد وجمع هذه الأسانيد الإمام ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه العجاب في أسباب النزول، في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب، في مقدمة التفسير قال تفسير ابن عباس، أسانيد ابن عباس الصحيحة المقبولة المطروحة، وذكر الأسانيد. الذي يحفظ 3-4 ورقات من تفسير من كتاب العجاب إن قرأ تفسير ابن جرير سرعان ما يحسن، مجرد النظر هذا مقبول، هذا مردود، هذا مطروح، أو هذا ضعيف، أو هذا موضوع، هذا صحيح، هذا يمشي، هذا لا يمشي، بمجرد أن يحفظ ورقتين أو 3 من كتاب العجاب. ذكر الصحابة والتابعين المكثرين وقسم أسانيدهم إلى 3 أقسام أو إلى عدة أقسام. طالب العلم الذي يحتاج للفقه ينظر في تفسير القرطبي، طالب العلم الذي يميل للغة والبلاغة ينظر في تفسير أبي حيان وينظر في الكشاف، الكشاف مليء بالنكات والدقائق البلاغية، لكن ابن الزمخشري في الكشاف معتزلي، وكم كتب علماؤنا في الرد على الكشاف، ولكن للأسف لم يطبع منه إلا شيء قليل. ابن السبكي له كتاب الانكفاف عن قراءة الكشاف، السمين الحلبي له الكشاف على الكشاف، البلقيني له كتاب في الرد على الكشاف، عدد كبير من علمائنا وجل كتبهم موجودة محفوظة، لكن الهمة في خدمة التفسير قليلة للأسف، والإقبال طلبة العلم على التفسير ضعيف، والأصل في طالب العلم أن يقبل على التفسير وثم على الحديث. فطالب العلم بتقدمه في العلم يتقدم في التفسير، واللون الذي يختاره من العلوم يتوسع في التفسير مما يوافق اللون الذي تقدم فيه. فالفقيه كما قلت ينظر في القرطبي، المقبل على اللغة والبلاغة ينتبه لتفسير أبي حيان وهكذا. من التفاسير التي جمعت جميع الألوان والتي حوت وكاد ألا يغيب عنها شيء تفسير الألوسي روح المعاني، وتفسير ابن عادل الحنبلي، تفسير واسع وأكثر من النقل فيه عن الرازي، وابن عادل مضني متعب من حيث الترجمة. من هو ابن عادل؟ متعب تكتنفه غوامض، والله أعلم.